شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا خالصا لوجهه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بنواصينا إلى طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ الليلة إن شاء الله تعالى من حيث انتهينا في الحلقات الماضية، فقد توقفنا عند الحديث الثامن من أحاديث الأربعين النووية. نص الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. الأمر الثالث الذي دل عليه الحديث هو أن الطريقة الشرعية في دخول الإسلام هو النطق بالشهادتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي يقروا بالتوحيد والرسالة، ولا يصلح إسلام أحد بغير هذا. فلا بد للإنسان أن ينطق بكلمة الشهادتين. ولذلك في الحديث الصحيح حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنما طاعوا لذلك فأعلموا أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. نهاية الحديث. فكلمة لا إله إلا الله هي مفتاح هذا الدين، فلا بد من النطق بها. وجاء في حديث بريدة رضي الله عنه الحديث الطويل الذي أخرجه الإمام مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. وحاصل أقوال العلم في المسألة أن الكفار يخيرون إما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يعاهدوا ويعطوا الجزية، وإما القتال. فإن أسلموا أو أعطوا الجزية كف عنهم، وإلا قتلوا. إذن الخيارات 3. الخيار الأول أن يدخلوا في الإسلام، وإذا دخلوا في الإسلام فلهم ما المسلمين وعليهم ما على المسلمين. والخيار الثاني أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما قال الله تعالى، فيكف عن قتالهم. والخيار الثالث أن يقاتلوا إذا لم يعطوا الجزية وإذا لم يدخلوا في الإسلام. هذا الحديث جاء في بيان التعامل مع الكفار، وكذلك بيان حرمة دم المسلم وماله. وقد تضمن مجموعة من المسائل نجملها في أمور 3. الأمر الأول الذي دل عليه هذا الحديث هو مشروعية قتال الكفار على اختلاف أجناسهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهذا الحكم لم ينسخ، بل هو باق إلى يوم القيامة. فالأصل قتالهم عند الاستطاعة على ذلك لإعلاء كلمة الله تعالى ودخولهم في حكم الإسلام. ولذلك يقول الله تعالى في محكم كتابه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقد اختلف أهل العلم في السبب المبيح لقتال الكفار، فذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن وصف الكفر هو المبيح لقتالهم، وأخذ بآية السيف. وذهب الجمهور إلى أن وصف القتال منهم والصد عن سبيل الله تعالى ومنعهم من إظهار دين الإسلام هو المبيح لقتالهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين الذين يظهرون الإسلام معاملة المسلمين، ويترك أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى مع أنه أعلم يعلم حالهم ويعلم نفاقهم. ولذلك إنما نعامل الناس بما ظهر لنا من أحوالهم، فالإنسان لا يعامل إلا بما ظهر منه، ونكل سريرته إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا شرا أو من أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدق وإن قال إن سريرته حسنة. فالمخلوقات إنما نحكم عليها بما بدا لنا وظهر من حالها، ونكل سرائرها إلى الله سبحانه وتعالى. وقتالهم من صلاحيات الإمام الشرعي وخصائصه، فالإمام هو الذي يجتهد ويقدر مصلحة المسلمين واتحاد كلمتهم وحال الكفار، فإن رأى القتال أصلح قاتل، وإن رأى الهدنة أصلح هادن وسالم. إذن أمر قتال الكفار، جهاد الكفار، يرجع فيه إلى الحاكم وما يراه مصلحة للمسلمين. والأمر الثاني الذي اشتمل عليه هذا الحديث هو أن الكفار أن المطلوب هو دخول الكفار في الإسلام، فدخولهم في الإسلام يجعل قتالهم من المحرمات. ولذلك يقول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقد دل القرآن كذلك أيضا على أنهم إذا أعطوا الجزية وعاهدوا ترك قتالهم. لذلك يقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وعليه هذه الأمور الثلاثة هي من أبرز ما اشتمل عليه هذا الحديث، ويتبين منها أن النطق بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أن هذه من أركان الإسلام التي لا بد للمسلم أن يأتي بها، وأن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ودل الشطر الأخير من الحديث على حرمة دم المسلم وتحريم قتله بأي سبب من الأسباب، مهما أخل بالواجبات وفعل من الكبائر إلا ما دل الشرع عليه. وقد جاء في الصحيح صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فلا يحل التعرض للمسلم وانتهاك حرمته والاستخفاف بدمه إلا بحق. وقد أخرج النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. ونظر ابن عمر رضي الله عنهما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله تعالى منك. فالمؤمن دمه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وعرضه وماله. ودل قوله صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله عز وجل، وحسابهم على الله عز وجل، أن الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وتعصم ماله في الدنيا، أما في الآخرة فحسابه على الله، فإن كان صادقا أدخله الله الجنة بذلك، وإن كان كاذبا كان في جملة المنافقين الذين يدخلهم الله تعالى في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فيلزمك أيها المؤمن أن تحذر من دم المسلم وأن تحذر من عرضه وأن تحذر من ماله. وما أحوجنا في هذا الزمان وفي هذه الأيام أن نتنبه لهذه الأمور العظيمة الخطيرة. فالكثير منا يقع في عرض أخيه المسلم بل ويأخذ ماله، بل قد نسأل الله السلامة والعافية يسفك دمه ويكون الأمر سهل هين عليه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من الكبائر ومن الموبقات التي والعياذ بالله تستوجب من الإنسان القصاص. إذن وحسابهم على الله تعالى. فينبغي لك أيها المسلم أن تحذر من الوقوع كما قلت في أعراض الناس، وأن تأخذ أموالهم بغير حق، وأن تحذر كذلك من دمائهم، وتكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يعلم سرائر الناس ويعلم علانياتهم، وهو ربهم خالقهم وهو الذي سيحاسبهم، ونحن إنما نتعامل معهم ونحاسبهم بحسب ما ظهر لنا وبدأ. فمن أبدى لنا صلاحا وخيرا أمناه وقربناه ووكلنا سريرته إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أظهر لنا شرا لم نؤمنه ولم نؤمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. إذن نذكر أخيرا بنص الحديث. حديث هو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. صلى الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلح منا ما ظهر وما بطن، يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بنواصينا إلى طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.